بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. حلوني يا أبائي. نكمل سلسلة اجذبني وراك فنجري من حياة يوسف. عاوز أديكم مثل واقعي من الإنجيل إزاي شخص لما ينجذب قوي لربنا العالم كله ممكن يمشي وراه، لأنه إحنا تأثيرنا على العالم ضعف، لازم نعترف بكده، لأنه انجذابنا للمسيح ضعف. المشكلة مش في العالم، إن العالم مليان شر والإلحاد اللي بيطلع والموضات اللي بتطلع، المشكلة فينا صدقوني. إحنا بالضبط زي التعبير اللي قاله المسيح، يوقدون سراجا ويضعون تحت مكيال. إحنا حياتنا مع ربنا مش قوية، مش لازقين فيه قوي، فمش منورين، فالناس مش شايفة حاجة زيادة. إنما أي شخص قرب من ربنا قوي، انجذب ليه قوي، بيشع كده نور، فتلاقي ناس كتيرة بتنجذب وراه. تعالوا نشوف ده في حياة يوسف. أنا هحاول أستعرض قصة يوسف كده، كلكم حافظينها وعارفينها، فمن غير نصوص كده هراجع بس. يوسف ده ابن مين؟ ابن رحيل. رحيل هي الزوجة اللي يعقوب حبها، الباقي ده كله ما كانش يعني ايه، ما اجبر عليه. يعني يعقوب من اول ما هرب ناحية لابان كانت اول واحدة تقابله رحيل، تعلق بيها جدا، طلب ايديها. خاله ده يعني صعب شوية، فقال له تاخد فيها 7 سنين. اشتغل في 7 سنين كمهر، قام اداله ليئة وقال يعني، قال له احنا ايه عرفنا كده، الكبيرة تتجوز الاول. ولانه مش متمسك طبعا بشريعة الزوجة الواحدة، مع ان ادم زوجة واحدة ونوح زوجة واحدة وابراهيم كان زوجة واحدة، هو لبان مشي مع الدنيا اصلا، قال له خد، عاوز رحيل خد 7 سنين تاني. فيقول الكتاب ان ابونا يعقوب من حبه في رحيل الايام كانت بتجري، يعني ايه، ال14 سنة كان مستعد يعمل اي حاجة عشان رحيل. دي قصة حب رومانسية قوية ومؤثرة، فرحيل دي كانت محبوبة فعلا. ربنا ما اداش رحيل عيال في الاول، الدليل. فطبعا رحيل صعبت عليها نفسها، من عرف بلادهم برضو ان الراجل لو مراته ما بتجيبش تجيب من الجارية بتاعتها، وده لو تذكروا ده اساس وقعت سارة زمان مع ابونا ابراهيم، ده كان عرف البلاد. هي فكرة غريبة علينا دلوقتي، بس للأسف ده كان البلاد كده، الجارية دي حتة من ستة، لكن طبعا شفنا المضاعفات بعد كده. فرحيل ادت جريتها لإيه؟ ليعقوب. ابتدت تجيب عيال، قامت ليئة وجريتي أنا كمان، فالراجل عمال يتدبس يا عيني في عيال، لغاية ما ربنا فتح رحم رحيل بعد سنين طويلة قوي، فجابت يوسف. فيوسف ده يعقوب اتكلف فيه كتير قوي، 14 سنة عشق في أمه رحيل، غير بهدلة في الستات اللي دبس فيهم، فيوسف فعلا كان محبوب. فهنا انا بتكلم بلسان يوسف، بقول له يا رب انت جذبتني ليك من خلال امي المحبوبه. الزوجه المحبوبه عموما، الزوجه المحبوبه شبعانه بحب جوزها، قادره ان تعطي اولادها حب قوي. يعني ازمه التربيه الحاليه من الأزمات اللي بنشوفها كتير، إن الزوجة هي نفسها جعانة مش شبعانة بجوزها، فعصبية مع العيال، مش عارفة تدلع، مش عارفة تسمع، مش عارفة تركز. ليه؟ هي جعانة، وهو جعان هيأكل الناس إزاي؟ رحيل كانت شبعانة، عشان كده تلاحظوا تربية يوسف كانت مختلفة عن الـ11، لأن يوسف واخد أم شبعان عارفة عشق جوزها ليه، فهي حاسة بمكانتها وعارفة انه بيحبها بجد. فهنا انت يا رب خلتني اشبع بام فعلا مليانة حب. عشان كده تركيبة يوسف كانت فيها حاجات حلوة قوي، ورغم اللخبطة اللي تعرض ليها دي كلها فضل قوي جدا ما بيغلطش. ايه اللي يخلي شاب يتعرض للزنا في ظروف قاسية زي كده ويبقى زي الجبل؟ لا، ما في حاجات من بدري. فربنا جذبه لي عن طريق علاقة سوية بين أبوه وأمه رغم الظروف. كمان حصل بقى يوسف وهو 5 سنين تقريبا حصلت الكارثة، أمه ماتت، رحيل ماتت، ورحيل اتدفنت في طريق بيت لحم، والحتة دي اسمها الرامة أو في طريق أفراتة، على غير نظامهم. لأن نظام العيلة لو أنتوا فاكرين، أبونا إبراهيم اشترى مغارة اسمها مغارة المكفيلة لما كان عايش في الصحراء لا يملك شيء. إبراهيم اتدفن فيها، سارة اتدفنت فيها، بعد كده إسحاق، بعد كده رفقة. فكان كل اللي يدفن يدفن في المغارة دي. ظروف يعقوب يا عيني ما خلتوش يقدر يسافر في الوقت ده إنه يدفنها في مغارة المكفيلة. فدي كانت بقى وجعاه جدا. انما الغريب ارميا النبي حط نبوه غريبه، لان رحيل كانت جنب بيت لحم، قبرها معروف لغايه دلوقتي. فلما حصلت مذبحه اطفال بيت لحم، شوفوا بقى فرق ايه، فرق 1800 سنه بين يعقوب وبين المسيح. قال نبوه غريبه جدا ارميا، قال رحيل تبكي على اولادها، لان رحيل قبرها في المنطقه اللي كان فيها المذبح. فهمتوا المعنى؟ فكأن في صوت بكاء، والبعض بيقول في التقليد اليهودي انه فعلا كان في بكاء طالع من قبر رحيل. بغض النظر، هي كانت نبوة ان امهم الكبيرة مرات اسرائيل، ما هو يعقوب هو اسرائيل، فرحيل بتبكي على عيالها ليه؟ لما هيرودس قتل اطفال بيت لحم اتريها هي جم قبرها في المنطقة دي. نرجع ليوسف. يوسف طبعا فقد امه 5 سنين. الأب هنا كرس نفسه للطفل اليتيم، فبرضو اهتمام أبوه بيه عوضه إلى حد كبير. وكلكم فاكرين بقى الايه، الجلابية الملونة. ما هي الجلابية دي كانت يعني حب من أبوه لطفل، يعني بيدل على أبوه. إذن ربنا قدم حبه للطفل، ودي رسالة عاوزكم تحفظوها كويس قوي. الطفل يتعرف على الله كإله محب من خلال والده، مهما قلنا من شعارات ونظريات ودروس مدارس أحد. هو ربنا بيحبني عشان بابا وماما بيحبوني. دي بقى ايه، حاجة كده. وعشان كده الإلحاد ماشي برا، عشان ما فيش بابا وماما، ما عادش في بابا وماما في الغرب. فتلاقي الجيل كله طالع بيقول ما فيش ربنا ليه؟ ما شافش الحب الطبيعي. لكن الطفل اللي متأكد ان ابوه وامه بيحبوه جدا، سهل عليه قوي يصدق ربنا بيحبني. دي بتدخل قلبه من غير وعظ كده، دي واضحة. طيب بعد كده يوسف حصل له ايه؟ ده ايه؟ ده شهر العسل. ده دي المقدمة الممتعة الجميلة. يوسف قعد فيها بتاع 15 سنة أو أقل يمكن، مستمتع رغم فقدانه لأمه وماتت وهي بتولد أخوه. فيوسف هنا لعب دور غريب جدا، شبعان قوي بابوه وبيغرق أخوه الصغير اللي هو بنيامين اللي اتولد في لحظة موت رحيل. فاهمين الحتة دي؟ فأصبح يوسف بين مصدر حب اسمه يعقوب وراء ربنا، لأن يعقوب كان بيكلمه عن ربنا. يعقوب بعد رحيل رجع مركز في ربنا قوي، يعني خبطة رحيل دي بقى خليته ملوش غير ربنا. فهنا يعقوب تدين قوي. تعرفين يعقوب ده في الأول كان البزنس واخده والفهلاوة ويضحك على عيسو بطبق عدسه، إنما لا، إنما بيعملش غير الصلاة بعد كده، بعد التجربة الشديدة. فيوسف اتربى على تدين أبوه، ويوسف بيحاول يحمي أخوه الصغير لأن هما الاتنين اللي ملهمش أم. فاهمين الفكرة؟ لكن يبدو برضو أن يعقوب مرتبطش ببنيامين زي ما ارتبط بيوسف. وساعات يقولوا في حتة نفسية، لما طفل يتولد وأمه تموت، الأب يبقى زي اللي مش عارف يحب الولد ده، أو بيعمل مجهود نفسي لأنه أفقده شريكة حياته، فاهمين المعنى؟ فهو بيحبه بس مش زي يوسف. فأصبح يوسف ميدياتور للحب، بياخد حب من أبوه وربنا ورا أبوه، ففي ربنا خلاص دخل قلبه قوي، وبيدي لبنيامين أخوه. طبعا يوسف ده المثالي، فأبوه مطمن قوي، بعته بقى في مأمورية لإخواته الشرانيين كلهم العشرة بقى، إلا أكتر من نصهم ولاد جواري. ولاد الجواري دول مغروس فيهم بقى عقد نفسي، عقد نفسية. ليه؟ لأن كل أم كانت بتقول لعيالها يعني أنتوا مش زي دول، فاهمين الفكرة؟ ما طبعا ده البيئة دي كلها فيها لخبطة. حصلت بقى المأساة انه تأمر عليه، وايه قسوة اخواته بقى، شاف قسوة ما كانش يتخيلها ابدا. لان لما تقروا سفر التكوين كويس، اخواته في مرة هم اللي اعترفوا انه كانوا بيضحكوا وهو بيصرخ في البير. هي دي تروما بقى من الحاجات اللي ايه، الصدمات اللي ما تتنسيش طول العمر. ليه؟ لانه جات لك خيانة من ناس تتوقع منهم الحب وبشكل عنيف جدا، فبيترمي في البير وعمالين بيضحكوا بقى فوق، وهو مرعوب من البير مش عارف هيطلع منه ولا لا. فكانت صدمة. القصة ما خلصتش، يعني كان عاوزين يرجعوه، بعدين ربنا بقى ساب القصة تبوظ خالص، سابها تبوظ. يعني ايه؟ المديانين والاسماعيلين ومعدين في المنطقة، وطلعوه باعوه للاسماعيلين، الاسماعيلين خدوه على مصر باعوه في مصر، اخواته ما لقوهوش، لقوا العملة باظت، لا لازم نخترع قصة. جابوا بقى الجلابية الملونة، ايه كانوا قلعوه جلابيته الملونة شماتة فيه، لطخوها دم وعملوا القصة بتاعتهم. لكن اخواته مش متأكدين عايش ولا ميت، بس اضطروا يقولوا لابوه ايه، مات وإلا هيدور عليه. خلي بالكوا في هنا حتة في الفيلم بقى مهمة. يوسف فاكر ان ابوه عارف انه عايز وهيعمل ايه، هيدور عليه. ما يعرفش ان ابوه وصلته المشهد بتاع الجلابية الملطخة دم وابنك ده مات، محضروش. فطبعا يوسف عايش 20 سنة عنده سؤال تعبه جدا، هو بابا ما بيدورش عليا ليه؟ لان دي تروما تانية بقى، لان هو عارف قد ايه ابوه ده كان ممكن يروح الدنيا كلها ماشي يجيب ابنه، بس ابوه ما بيدور، وكان سهل يتلم عليه لو جه مصر. طبعا لما اتباع في القصر اكيد يوسف طبعا فقد كل حاجة، فقد ابوه، خايف على اخوه، لانه طبعا المشهد يقول مين اللي عليه الدور بعد كده، بنيامين، فاهمين؟ ما هو تخيل كده ان دي مؤامرة للتخلص من ولاد رحيل. فبقى جواه كل يوم غالبا يحلم انه اخواته بقى هيعملوا بنيامين وهيسووه على نار، يعني ما هو هو الوحيد اللي كان بيحمي، ففضل بنيامين. فطبعا مخنوق جدا وما فيش في ايده حاجة، ومع هذا ما لقاش في القصة دي حد. رحيل ماتت، ابوه راح لحاله، بنيامين بعيد عنه، يبقى ما فيش غير مين؟ ربنا. فلما ربنا استفرد بيوسف ويوسف استفرد بربنا، لقينا علاقة على مستوى القديسين بقى. عشان كده يتكرر في النص كلمة جميلة قوي، كان الرب مع يوسف. الله، طب ما هو معانا كلنا. لا لا لا، معانا كلنا دي غير خالص مع يوسف، مستوى ده مختلف، اصل ما فيش غيره. صبح ظهر ليل ما يعرفش غيره، ما يقدرش يستأمن العبيد اللي في قصر فرعون، ملوش في فرعون، هو طالع امين زي ما ابوه علمه، وهو شاطر جدا ذكي فعلا، وعنده ثقه بنفسه بسبب التربيه، فاهمين بقى؟ لان يوسف ده ليه قوي من يومه، ليه بينجح على طول؟ اولا عنده امان، امان ده خده من اول 5 سنين من حب ابوه وامه ومن تعويضات ابوه، عارف انه مميز عند ابوه. لكن الخيانه وجعاه قوي، بس ما ضيعتش امانه وثقته بنفسه. في نفس الوقت خلاص ما فيش غير ربنا، فمديها صلاه. وبعدين ما خلصتش الحكايه، هو ماشي كويس وزي الألف، وربنا خلاه بقى مدير القصر كله وثقته في عمياء. فوتيفار ده بيثق فيه صدق عمياء. انما انا تاني بقول انه ما كانش لاقي غير ربنا، ما فيش اب، ما فيش اخوات، ما فيش ام، ما فيش اصدقاء. من هنا نفهم يعني ايه كان ناجحا. ناجحا في العلاقة مع الله، ناجحا انه ما انهارش نفسيا، ما مشيش زي العبيد اللي ما خدش اخلاق عبيد القصر بقى واللخبطة دي. وبعدين جت بقى المصيبة الكبيرة، مرات فوتيفار عاوزة يوقعه في الخطية. ما هو طبعا هو فعلا موهوب وقوي وناجح وجذاب، هو ما فيش زي، مش عبد عادي طبعا، ابن ناس يعني، يوسف ده ابن ناس باين عليه العز. فطبعا عينها فيه. هنا تحدي صعب جدا. اولا ده شاب صغير، كان ممكن الشيطان يلعبه بقولة فين ربنا لما عمل ده كله فيك، خد امك بدري وخسابك تتباع، وادي ربنا ما رجعكش ليه، ما جابش ابوك يلاقيك ليه، هو ربنا ده كان فين مع ده؟ كنت عارفين ناس كتيرة قوي بتتلخبط وبتضيع بسبب ضغط التجارب. انما الغريب ان يوسف مع الضغوط الشديدة جدا ايمانه ما تهزش. فلما بتعرض بقى الخطية عليه وبإلحاح وتكررت، خلي بالكوا دي ما كانش موقف، اللي يقرأ النص كويس دي كانت يوميا بتزن عليه، فده ضغط مش سهل أبدا. كأنه بيقول لربنا أنا رب خفت أفقدك أنت، خلاص ماليش غيرك، أنا لو خنتك بالخطية هفقدك. ومن هنا قال الجملة المشهورة بتاعته لما قال إيه، حاشا لي أن أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. هو ما كانش شايف القصة غير ربنا. وبعد كده طبعا قال حجة تاني تدل على أخلاق عالية، قال لا جوزك مئتمني على كل حاجة فما أقدرش أخونه، حتة جميلة. لكن هو الأساس إيه؟ أخطئ إلى الله، ما أقدرش أغلط في ربنا، ربنا اللي لي مفيش غيره، وربنا اللي موقفني على رجلي، وربنا اللي مديني كل الأمان، ده ما أقدرش أغلط فيه أبدا. فكأنه بيقول له خفت أفقد وعودك. ربنا زي من صلاة يوسف كان بيقول له أشوف بابا، لأن يوسف متعلق بابوه قوي، أشوف بابا واطمن على بنيامين. حد يقول إن الفتوى اللي أنا بقولها دي مش بعيدة عن الواقع؟ عارفين ليه؟ عشان يوم ما جم العشرة بعد سنين لمصر كان في سؤالين، أبوكم حي وعامل فيها بقى وزير ومش عارفينه، مالك ابونا حي ولا مات، احنا عاوزين ناكل، هندفع وناخد قمح. كان اهم سؤال، ابوكوا حي؟ قالوا له اه. طب فين ال11 هناك؟ مش هطلع لكم قمح غير لما يجي. فهمتوا الفكره؟ هو ما عندوش غير اتنين فارقين معاه، يعقوب يكون عايش واخوك يكون عايش، ما تعملش فيه حاجه. فاصر ان بنيامين يجي. واضحه؟ خفت افقد رسالتي. يوسف اقتنع ان اللي بيحصل ده، دي حتة مهمة يا جماعة، بدل في وجع قلب بيحصل بدون سبب منطقي، ما هو يوسف ما كانش غلطان في كل ده، يبقى لازم في خطة، لازم في رسالة، لازم في حاجة كبيرة بتحصل. ما هو ربنا مش بيخبط كده وخلاص، ربنا لما يقرص جامد يبقى لازم بيطلع حاجة كبيرة. فهنا اجذبني وراك فنجري، لسه هنشوف بقى يوسف لما يجري ويجري الدنيا كلها ورا ربنا. طبعا حصلت المصيبة وكملت وربنا ما تدخلش برضه، خلي بالكم ما تدخلش في البير وما تدخلش في الظلم اللي حصل، سبتت عليه التهمة وكأن يوسف عاوز يقول له يا رب اتكلم، انت شاهد انا ملياس غلط، ربنا بيكلمش. ومع كده تلاقوه لما راح السجن كان الرب مع يوسف، يعني ما قلبتش زعلة، يعني مش يوسف بقى زعل من ربنا وقال له خلاص بقى انت لما نفع معاك صلاة ولا خلاص بقى، ما انا يعني خدت ايه غير يعني البهدلة، مكمل مع ربنا عادي حتى جوه السجن. دخل السجن وملوش غير ربنا، دخل السجن ويتكرر السيناريو، الراجل عمال يثبت انه بيرفكت، 10/10 في الإدارة وفي الذكاء وفي الأخلاق، مش أخلاق مساجين خالص طبعا، بسرعة خلوا زي رئيس السجن. فهو واضح ان في إدارة بتتكون فيه بتلقائية بسبب النعمة اللي هو فيها وصلاته وعلاقته بربنا، واخد من ابوه. ابوه اصل يعقوب ذكي جدا وكان مدير اعمال برضه مش قليل يعني، ده عارف يلعب بلبان يعني، فهو شرب حاجات كتير فكان ناجح جدا. طبعا تاني بنرجع لايه؟ ما فيش غير ربنا، هيعمل اصحاب من السجن ازاي؟ مش اشكال يعني، ان كانوا العبيد ما نفعوش اصحاب، يبقى المساجين مش هينفعوا، يبقى ما فيش غير ربنا. تصوروا يوسف ده بيقضيها شغل طول اليوم وبالليل ملوش غير ربنا يحكي معاه، والطلب الوحيد ابويا واخويا اللي شغلين. وبعدين فجأة بقى طبعا في سكة السجن دي حصل كده بادرة تدي امل، فاكرين اتنين وزراء اتغضب عليهم ودخلوا السجن ده وقعدوا معاه وحلموا حلم، قال الواحد انت رقبتك هتطير بعد 3 ايام والتاني انت هترجع وزير، فقال له ايه؟ ما تنسانيش بقى، وإلا يطلع الوزير من دول، ما صدق رجع الوزارة وربنا قصد انه ينسى. طبعا هو كان متصور انه ثالث يوم هيقوم من الموت هيطلع من السجن، ما طلعش المرة دي، فكانت حتة كبسة يعني. طب انا ذنبي ايه؟ انا بقالي في السجن كتير وجي امل قد كده وكان وصل لغاية عندي العشم، عارفين لما في بعض التجارب كده تلاقي العشم خلاص هتخلص وتبص تاني ونقعد عليها سنتين تاني. وبعدين بقى الكبير يحلم، بقى فرعون يحلم، هو مش دريان، هو في السجن ملوش دعوه بالسياسه خالص. فجاه يجي له فاكس على السجن، البس كويس واحلق دقنك، فرعون عاوزك. طبعا هو غالبا من البير للسجن الفرعون يبقى ايه؟ اعدام، ملهاش حل يعني، ما ان كان البير ما نفعش ووصلنا للسجن يبقى فاضل اعدام. فرايح لفرعون هو مش عارف اللي هيحصل، وهنا تبان بقى العظمة. فرعون يحكي الحلم وكأنه داس على زرار من كتر النعمة بقى، من كتر الصلاة، من كتر عشرة ربنا. ده واحد مالوش غير ربنا في حياته، مفيش غير ربنا على طول. الترجمة الفورية 7 سنين وبعدين 7 سنين. فرعون اترعب من الكلام، لان 7 سنين ده لو 7 شهور مجاعة تبقى ازمة فظيعة، 7 سنين دي بقى خراب بلاد. على طول قال له نعمل ايه؟ كر، داس على زرار تاني. الحل تختار شخص يدير لك المنظومة، يخزن في 7 سنين الخير ويصرف بحساب في 7 سنين الجوع وتغطي كل البلاد. بص لكل اللي حواليه، هو في حد يعرف يعمل كده غير الراجل ده؟ الكل اجمع ان ده مش طبيعي، هو مش طبيعي، هو تسوى على نار هاتي، هو مليان نعمة، مليان نعمة. اصل كلمة الجاذبية هي مقصود بيها الكاريزما، الكاريزما جاية من خارس او كارس يعني نعمة. فالراجل ده فيه كاريزما عالية قوي، عبقرية على ادارة على أخلاق عالية على طيبة على الكوكتيل ده مش موجود في مصر خالص ولا في الدنيا طبعا. ده ابن يعقوب، وابن يعقوب التائب ده ابن ربنا، باين عليه النعمة على طول. فعلى طول فرعون بذكاء وقال ما فيش غيره. وشوفوا على فكرة فرعون ذكي، ما وقفش خالص ان ده كان سجين امبارح، ده هيتعمل رئيس وزراء او فوق رئيس الوزراء، لكن بمنتهى الجرأة قال يقعد تاني واحد على مصر. ده كان قرار سياسي مش سهل ابدا، لانه اساسا مش مصري، متخيلين؟ فهنا فرعون يوريك انه برضه قوي ولا غار منه ولا اي حاجه، وقال يعني كل الناس تمشي ورا يوسف. هنا انت رب شدتني شده بقى، شدتني للبير وبعدين شدتني للسجن وبعدين فجاه شدتني لفوق. طب انا كل ده مش فارق معايا، خلي بالكم حتى ده ما كانش يستهوي يوسف. يوسف لسه ما عندوش غير غرض واحد، اشوف ابويا واطمن على اخويا، هو شبعان بربنا. فتلاحظوا انه لم ينبهر بالملك، لان اللي ينبهر على طول بالكرسي يلخبط في الاداء. لكن ده اشتغل 10 على 10، ليه؟ ما انبهرش، كانه لسه مدير عبيد او مدير مساجين، مدير مصري عادي. كأنه بيقول له أنت كنت معايا ما سبتنيش، زي ما سبتنيش وأنا بسوق شوية عبيد، ما سبتنيش مع المساجين، يلا ما تسيبنيش مع الوزراء بقى. فأصبح تعلم الإدارة في ظروف قاسية ووصل إلى مركز عالي أوي. ما يقدرش يتحرك من مصر، ما يقدرش يقول أسراره لحد. وبعدين جه اليوب قال لي إيه، من تاني سنة أو تالت سنة مش فاكر بصراحة، لما جم العشر أخواته عشان يشتروا قمح، المجاعة دخلت. خلي بالكوا قعدنا 7 سنين خير، كل ده ما بيشوفش أبوه وأخواته، ودخلنا في سنين المجاعة، ودخلنا على السنة التانية كنعان فلست، فكل عيلته جاعت. فابونا يعقوب قال لهم هتشوفوا لنا حاجة؟ قالوا له احنا سامعين في مصر في أكل. أبونا يعقوب متشبث ببنيامين، فقال لي تقعد جنبي، ودى العشرة، بعت العشرة يروحوا مصر حتى لو ما رجعوش مش مهم. فبعت العشرة مصر، جم العشرة على طول يوسف عارفهم، بس طبعا يوسف شكله اتغير ولابس فرعون وقصة وبيتكلم فرعوني ومتبرمك تمام بقى، فهو عارفهم وهم مش عارفين. وهنا ابتدى بقى يوسف يدرك الخطة الإلهية العجيبة، لأنه أول ما دخلوا عليه عملوا إيه؟ سجدوا في الحلم القديم بتاعه بقى. اكتشف إذا أنت بتعمل حاجات غريبة قوي يا رب، يا القصة كانت لازم تمشي كل ده عشان يسجدوا؟ طب هو لسه بابا في القصة. فطبعا عمل تحقيق وتعامل بجفاء بقى، وقال يعني أنتوا جواسيس الأرض، وعمل قصة كده. وبعدين أول ما قالوا له طب يعني هنروح والمرة الجاية نجيب بنيامين، مشاه ورجع لهم فلوس واداهم قمح زي ما هم عاوزين. أصل قالوا له خبرين حلوين قوي، أبوهم عايز اللي هو أبوه، وأخوهم عايز وأبوهم ماسك فيه. فطبعا دي أخبار بالنسبة له أحلى حاجة كان عاوز يسمعها، مش عاوز يسمع أحلى من كده. وبعدين طبعا يوسف بينقذ العالم، خلي بالك وراه مشكلة ضخمة، لأنه مش بينقذ مصر بس، كل البلاد بقت تبعت ناس تشتري قمح، مسيطر يعني بشدة. وبعدين جم رجعوا تاني فقالوا ليعقوب نرجع؟ قال لهم لا، قالوا له لا مش هنرجع، هو قال ما ترجعوش من غير بنيامين. ففضلوا يحاولوا مع ابوهم، فيهوذا قال له بص يعني ابقى مذنب ليك طول العمر لو بنيامين ما رجعش. خدوا بنيامين، هو شاف بنيامين من هنا وساح، وما بقاش قادر يقف على بعضه لانه عاوز ياخده بالحضن ومش قادر. عمل لهم وليمه، خلى بنيامين يقعد جنبه، جاب له اكل قد كده، فيعني قرب يفضح نفسه. وبعدين يحصل ايه؟ مش قادر على بعد بنيامين، خلاص خدوا حاجتهم واشتروا قمح ورجعوا له الفلوس اللي قبل كده، والدنيا جميله قوي. اتلكك وهو بقى خلاص بقى ما تحت ايده كل حاجه، سرق بنيامين عشان يشوف هيعملوا معاه ايه، ما هو عاوز يعرف موقفهم ايه. اصل كان اسهل حاجه ايه؟ يلا بنيامين يتحبس احنا نروح. حركاتهم بقى رجعوا ال11، وقف بقى يهوذا قال له بص تسجني بقيت عمري، ما اقدرش اروح لابويا من غير بنيامين، عشان كده يهوذا جد المسيح في الفداء. فقال له ما اقدرش اروح لابويا من غير بنيامين، انا اتسجن، اخويا لازم يروح. هو لما وصل انه تأكد انه عندهم دلوقتي حب البنيامين انفجر، كشف نفسه بقى وقال لهم انا يوسف، لانه كان عاوز يتأكد من دي بس، انه خلاص انتوا بتحبوا بعض، طب انا اكمل لكم بقى الفيلم الحلم وانا لسه عايش. هم طبعا اترعبوا، هو بقى هتك يعيط وبوس وبتاع، لكن هم مرعوبين. ليه؟ لانه هم شايفين انه دي مصيبة بالنسبة لهم انه يطلع اللور. هنا انا تاني برجع اقول يوسف يا ترى ليلتها صلى وقال له ايه؟ قال ايه ربنا مثلا؟ قال له انت ما سبتنيش وبتفرحني وكبرتني قدام اخواتي وخليت ابويا لسه هشوفه وشفت بنيامين اخويا، انت فعلا طلعت معاك حق في كل اللي كنت بتعمله. فهنا يعني غيرت العالم كله عشان، كأنه يوسف عاوز يقول له على فكرة بقى أنا فهمتك، تعملت المجاعة دي عشاني وعملت السجن ده عشاني، وانت بتغير بلاد عشاني، وتطلع فوق وتنزل تحت، هو كل ده في الاخر عشان توصلني للي انت عاوز توصلني ليه، وجعلتني مخلص له. اخيرا بقى قال لهم تروحوا وما يقدرش يطلع من مصر. خلي بالكم كان في قانون فرعون حطه، قانون وحيد، ما تتحركش من مصر لغايه ما المجاعه تخلص، ولا يوم، مفيش اجازه يوم. ما هو بقى روح المصريين كلهم في يوسف، فمش قادر يروح لابوه كنعان. قال لهم تاخدوا مراكب حرب، اللي هي المركبات الحربيه، اللي هي عارفين بتاعت الصور دي، اللي هي زي الكارته دي بس الحربيه، تاخدوا المراكب دي تروحوا تجيبوا ابويا بكرامه من الصحراء. روحوا جري، ابنك يوسف عايش. يعقوب قلبه طب، مش مستحمل الخبر، قال اشوفه واموت. جاله المسيح ليلتها قال له روح مصر ما تخافش. ليه؟ لانه كان قبل كده المسيح قال لابوس حق اياك تنزل مصر. فيعقوب يا عيني اتزنق في حته كورنر، خايف يكسر وصيه ابوه ما تنزلش مصر. فالمسيح جاله مخصوص قال له انزل مصر وشوف ابنك. اذا يعقوب جه بامر الهي. طبعا بقى استأذن بقى يوسف فرعون، قال له طب اطلع سينا شوف ابويا، ما هو في السكه في سينا، واخدين بالكم هم جايين من فلسطين. فطلع يوسف بقى، وكان لقاء في سينا يعني ايه رومانسي جدا، ان يعقوب ياخد يوسف بالحضن ويقول له انا ما كنتش افتكر ان انا هشوفك تاني، وهكذا. هنا تلاحظوا بقى هو اللي حصل ايه، يوسف انجذب للمسيح. هي قصه حب بين يوسف وربنا. لكن القصة دي وصلت لإيه؟ بصوا جابت العالم كله. المصريين عرفوا إله العبرانيين، الله الحقيقي. يعقوب وإخواته كانوا هيموتوا وعاشوا، لأن المجاعة كانت هتضيع الكل. كل الناس حبت يوسف شبه المسيح، وحبت مسيحه، وحبت إلهه. اجذبني وراك فإيه؟ فنجري. العالم كله بقى يجي ليوسف. ليه؟ لأن يوسف ده تبع ربنا، كان رجلا ناجحا. يبقى سر نجاح يوسف ارتباطه بالمسيح، سر انه جذب العالم كله، لانه ما كانش فارق معاه مركزه ولا راحته. يوسف ده قصة حب، عايش بيحب ربنا قوي، بيحب ابوه، بيحب اخوه. بهذا الحب يوسف ده سيطر على الدنيا دي كلها ورجع العالم كله. جذبتني ليك فصرت شبيها لك دون أن أدري. الأباء بقى، كل أباء الكنيسة يقروا قصة يوسف ينسوا يوسف ويحطوا المسيح، من كتر ما يوسف ده شخصية جميلة قوي. شافوا فيه مسيح العهد القديم. ليه؟ اللي إخواته كرهوه وهو ما فيهوش عيب، مش كده؟ فده شبه المسيح. اللي مات وقام، اترمى في البير على ذمة الموت وقام، دخل السجن على قولة يموت وقام، فكل شوية يموت ويقوم عشان يبقى بروفا للي جاي. كمان اتجرح في بيت أحبائه، ومع هذا مكرههمش، زي المسيح اللي قال اغفر لهم يا أبتان. ده موقف يوسف من إخواته، قال لهم انتوا قصدتوا شر، الرب قصد خير، أنا مسؤول عنكم. كمان يوسف كان لأول مرة تيجي حتة انه يهودي يخدم امم. تخيلين الفكرة، ما هي مصر دي امم ساعات، مصر دي مش يهودية، يعني دول ولاد اسرائيل، لكن هنا معناها ان الخلاص مش لليهود بس، بدليل ان يوسف كان مخلص العالم كله. ده برضو بروفا للمسيح. يوسف جاب منسى وفرايم، منسى قبل فرايم، منسى يعني الرب نساني، وفرايم يعني ايه ثمر كتير. منسى جاية من ينسى، فأول عيل جاله منسى يعني ربنا نساني وجعي، لأن ساعات الواحد يتصور ان وجعه مش هيتنسي ابدا، لا هو نساله وجعه، عالجه تماما. فرايم معناه ثمر متكاثر، يعني حاجة ما تتحسبش. فربنا فعلا نسى وجع يوسف، رغم انه يعني هرس وهرس كده، لكن طلع منه حياة جديدة، استمر بقى سنين حاجة كبيرة وله مجد وكده، وشاف ثمر. بس حصل حركة قبل نياحة يعقوب. جاب بقى ايه، خلاص يعقوب بيموت وعلى السرير وبتاع، فجاب منسى وفرام ياخدوا بركة. بركة جدهم بقى. فيعقوب قال له أنا ما كنتش فاكر إني هشوفك، ربنا وراني عيالك. فقال له بص، أنت دلوقتي مش شخص، أنت اتنين، لأنك أنا من حقي أدي نصيب زيادة. وعشان كده حصل حاجة غريبة قوي، إن يوسف اتفصل باتنين، ما هو الأسباط 12، لاوي من الأول ملوش في توزيع الأنصاب لأنه ده هيبقى سبط الكهنوت، فيرجعوا 11. وبعدين يوسف ما هو واحد من 11 هياخد نصيب اتنين، فيرجعوا في التقسيم 12 تاني. فهمتوا الفكرة؟ لكن يوسف خد نصيب اتنين، اللي ياخد نصيب اتنين يسموه زمان ايه؟ البكر. فيوسف خد مكان البكر الروحي، رؤوبين كان هو البكر جسديا شطب عليه، لان رؤوبين ما كانش انسان روحي، انما يوسف لانه في روح العهد الجديد، في حب، في صلاة بتاع ربنا بجد، هو اللي اعتبر البكر، لانه في توزيع الميراث او في بركة يعقوب لاولاده حسبوا باتنين، منسى وفرايم دخلوا زي رؤوبين وشمعون. فهمتوا الفكرة دي؟ وعشان كده لغاية النهاردة الأسباط محسوبين منسى سبط وفرايم سبط، مع أن أوريجينالي دول مش ولاد يعقوب، دول أحفاده. فمين اللي ماشي الحكاية إزاي؟ فهم في التوزيع يوزعوا 12 كأنهم 13، لأنه اللاوي ما بياخدش في الأرض. فهنا معناها أنه يوسف خد اللي ما كانش يحلم بيه، هو كان نمرة 11 في اخواته، بقى نمرة واحد، بقى هو البكر بحياته. عشان كده الرسالة دايما في العهد الجديد احنا اسمنا كنيسة أبكار، ما عادتش الحكاية بالجسد، مش مهم ترتيبك في اخواتك، لا، البكورية في العهد الجديد هي العلاقة بالله. انت تقرب من ربنا تاخد نصيب اتنين، يعني ايه؟ تاخد الأرض والسماء. لإلهنا كل مجد وكرم.